أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تبين من الدرس السابق أنه منكم الاستدلال على القول الثامن في هذه المسألة بمثل الأدلة الدالة المبينة لحكم المقول، أو بعبارة أصح لحكم من لم يحلف وامتنع من الحلف وامتنع من الرد، مثل الروايات الدالة على حكمه يمكن التمسك بها في محل الكلام. قد يقال بأنه يمكن التمسك بأدلة أخرى لإثبات نفس الحكم في محل الكلام غير أدلة حكم المقول، وإنما نستفيد من أدلة أخرى ثبوت الحكم في محل الكلام، يعني ثبوت نفس الحكم الثابت للمدعى عليه المنكر يثبت ماذا؟ يثبت للمدعى عليه الساكت. لكن باستخدام أدلة أخرى غير تلك الأدلة، والمقصود بهذه الأدلة هي أدلة اليمين. اليمين ما دل من الأدلة على أن اليمين وظيفة المدعى عليه، هذه نتمسك بها. ما دل من الأدلة على أن اليمين هو وظيفة للمدعى عليه وأن الدينة هي وظيفة للمدعي، هذه الأدلة نتمسك بها. إذ لا في محل الكلام إذ لا يسأل في أن المدعى عليه الساكت هو مدعى عليه في النتيجة، يطلق عليه عنوان المدعى عليه. الروايات تقول أن المدعى عليه اليمين، وظيفته اليمين، هذا الساكت مدعى عليه وظيفته اليمين، سيعرض عليه اليمين، فإذا عرض عليه اليمين فإن حدث الخوف حدث وانتهت القضية وكتب القضية. أما إذا امتنع من الحلف ورفض أن يحلف في هذه الحالة يصدق عليه عنوان الناكل حقيقة، يصدق عليه عنوان الناكل حقيقة. فإذا صدق عليه عنوان الناكل حقيقة فإنه يثبت له حكم الناكل. حتى إذا فرضنا أن النكول مأخوذ هي أدلة حكم الناكل، لو فرضنا ذلك، حتى لو فرضنا أن النكول معقول في أدلة حكم الناكل، هذا ناكل حقيقة. لماذا ناكل حقيقة؟ لأنه وظيفته اليمين ورفض ماذا؟ ورفض اليمين، رفض أن يحلف، امتنع من اليمين. بامتناعه من اليمين يطلق عليه أنه ناكل عن اليمين، فيستشمله الأدلة الدالة على التي تبين حكم الناكل. شنو حكم الناكل؟ اختلفنا فيها سابقا. إما حكم الناكل هو أن يقتل عليه بمجرد النكول على القول الأول، أو بعد لكن مدعي على القول المدعى فيثبت له الحكم حينئذ من دون التمسك بأدلة حكم الناكل. لا أدلة حكم الناكل خليها على جهة، نتمسك بالأدلة الدالة على حكم اليمين، وهي أدلة كثيرة وفيها ما هو صحيح ومضمونها أن اليمين على المدعى عليه. راجع الباب السابع، كل الروايات اللي ذكرها الشيخ صاحب الوثائق وفيها ثلاث روايات صحيحة كلها مضمونها هذا، أن اليمين على المدعي واليمين على المدعى عليه مو على المنكر، حتى نشكك ونقول بأنه هذا ليس شنو؟ ليس منكرا. فكيف يمكن التمسك بهذه الأدلة؟ لا على المدعى عليه. وإذا ورد في رواية أن اليمين على المنكر ما أصنعنا من هذا، شنو الضيق؟ نحن لا ننكر أن اليمين على المنكر، لكن نقول أن اليمين وظيفة ليس فقط للمنكر، وإنما هو وظيفة للمدعى عليه. هذه الوظيفة الأولية له هي اليمين، سواء كان منكرا أو كان ماذا؟ ساكتا، تمسكا بإطلاق تلك الأدلة. فوجود روايات تقول أن اليمين على المنكر لا ينافي الروايات التي تقول بأن اليمين وظيفة للمدعى عليه. في هذه الدعوة يقال نحن نتمسك بتلك الروايات التي تقول أن اليمين على المدعى عليه. هذا مدعى عليه بلا إشكال تكون وظيفته اليمين، فإذا عرض عليه اليمين ورفض فإنه يكون ناقلا حقيقة يتحمله الأدلة الدالة على حكم النافي. أقول هذا البيان هذا البيان قد يحل المشكلة من جهة النكول، من جهة النكول فيما لو فرضنا أنه مأخوذ قيدا في أدلة حكم الناس، وقلنا بأنه لم يؤخذ عنوان النكول لم يؤخذ فيها، لكن هي تحل هذه المشكلة من هذه الجهة، يعني تثبت بأن المدعى عليه الساكت ناكلا لأنه امتنع من اليمين، فالامتناع من اليمين يكون ناكل. هذا صحيح، لكن شمول أدلة حكم الناكل له بعد أن فرغنا عن كونه ناكلا بهذه المحاولة واضح أن شمولها لا يكفي فيه هذا. عندنا مشكلة ثانية من جهة الإنكار، المدعى أساسا من قبل جماعة أن الإنكار مأخوذ في أدلة حكم الناكل، يعني أن هذا الحكم الذي تذكره الروايات هو ثابت للنكول في حالة الإنكار والنكول بعد الإنكار، وحينئذ لا تكون كاملة لمحل الكلام لأن الساكت ليس شنو؟ ليس منكرا. أي هذه المشكلة، حقيقة المشكلة الأساسية هي هذه، ولم نقول قلنا وفق احتمال لم يوصل مثلا لين يرد هذا العنوان. بعض الروايات كما تبين من الدرس السابق أخذت موضوع الإنكار، هنا قالوا بأن الإنكار مأخوذ في تلك الأدلة، وهذه المحاولة لا يمكن أن تتجاوز هذا الإشكال، إشكال عدم ارتباط المقول بعد الإنكار في محل الكلام، فكيف يمكن التمسك بتلك الأدلة؟ هذا إحنا نحتاج إلى أن نتجاوزه، بأن ندعي بأن أدلة حكم الناس لم يؤخذ فيها الإنكار، وإنما المقول فيها ماذا؟ كما بينا في الدرس السابق امتناع المدعى عليه من الحل اعم من يكون في الانكار او في ماذا او في السكوت. هذا اللي يحل المشكله، اللي يحل المشكله هو انكار ان يكون عنوان الانكار ماخوذا في تلك الادله كما قلنا في الدرس السابق. هذا اللي يحل المشكله، ان ادله حكم نقول لم يعقل فيها لا عنوان النقول ولا عنوان الانكار، فلن هي تشمل محل الكلام فيستدل بها في محل الكلام. اما اذا ما تجاوزنا هذه المشكله هذا الذي في مثل المشكله، لان هذا فقط يثبت لان هذا ناكل ناكل حقيقه، لكن لو ادعيت مدعي لان ادله حكم الناكل مقيده بالنقول بعد الانكار هذا لا ينفي ماذا فيه إن كانت تمسك بتلك الأدلة لإثبات حكم النكول في محل الكلام. والصحيح وما ذكرناه من أننا ننكر أن يكون الإنكار معقول في موضوع أدلة حكم النكول، مفاد أدلة النكول أو معظم أدلة حكم النكول هو هذا، أن المدعى عليه إذا لم يحلف امتنع من اليمين امتنع من الرد هذا يثبت له حكم النقول، هذا أعم من أن يكون المدعى عليه منكر أو يكون المدعى عليه شنو ساكت. في كل منهما يضبط هذا الموضوع، طبعا الساكت اللي هو محل كلامنا شنو هو الساكت اللي محل كلامنا؟ ساكت عنادان، ساكت عنادان المطير اللي عرض عليه كل الحلول وهو يرفض ويرفض ويبقى مصرا على ماذا؟ على السكوت. هذا يصدق عليه انه مدعى عليه متمرد مدعى عليه ممكن ممكن ان يكون شيء يتشمله رجل في تلك الروايات ويمكن إثبات حكما اعتمادا على تلك، وإذن هذه المحاولة أيضا غير كافية. لأن تعميق هذا الذي نقول تبعا لجماعة كما قلنا من القدماء والمتأخرين، نتعرض إلى ما ذكره المحقق العراقي حفظه الله ونفسه، حيث اختار القول الأول في المسألة، أن اختار أنه يخلص إلى أن ماذا؟ إلى أن يجيب هو القول الأول في المسألة. وما ذكره من الاعتراضات على القول الثاني، نحاول أن نلتقط بعض هذه الاعتراضات يستفاد من كلمات الاعتراض على القول الثاني باعتراضات. الاعتراض الأول هو أنه يقول بأن الرد لو كان مشروعا مطلقا، الرد عليه المطلوب الرد على المدعي، لو كان الرد مشروعا مطلقا ولو لم يضبط عنوان المنكر، كما كنا نقول انه الرد في تلك الروايات اللي نحن نستظهر منها ليس موضوع المنكر، وانما هو عمل المنكر والكافر مطلق المدعى عليه، لو كان مشروعا مطلقا ولو لم يضبط عنوان المنكر لكان اليمين مشروعا في الدعوة على الميت والغائب ونحو الأمور، مع عدم مشروعية ذلك الأكل. يقول لو كان موضوع تلك الأدلة موضوع حكم الرد على المدعي هو مطلق المدعى عليه، والإنكار ليس مأخوذا فيه، والمدعى عليه كما يصدر على الساكت استثمار مثل ما تقولون يوضع على الميت، المدعى عليه يوضع على الغائب أيضا مدعى عليه، إذا تكون اليمين مشروعة في هذه الحالة. مقصود اليمين مو يمين المدعى عليه، يمين المدعى عليه، إذا رد اليمين على من؟ إذا أقيمت دعوة على ميت، إذا أقيمت دعوة على ميت أو غائب. يقول بناء على كلامكم ينبغي أن تكون اليمين المردودة، اليمين التي ترد على المدعي على المدعي مشروعة أيضا في هذه الحالة، والحالة أنه لا خلاف في عدم مشروعية الرد على المدعي إذا أقيمت الدعوة على الميت أو الغائب، لا إشكال في عدم مشروعيتها. بينما مقتضى كلامكم انه لا فرق في جميع الاحوال عندما لا يحلف المدعى عليه ترد اليمين احيانا على المدعي، مو لا يحلف المنكر كما تقولون، لا على المدعى عليه، المدعى عليه كما يضرب على المدعى عليه المنكر، ويضرب على المدعى عليه الساكت ايضا يضرب على المدعى عليه الميت، مدعى عليه النتيجه وعلى المدعى عليه الغائب. فينبغي في هذه الحالة ولن يحلف الميت، لن يحلف الغائب، فحينئذ نرد اليمين على المدعي حتى في الدعوة على الميت والغائب، والحال هذا مثلا بلا إشكال أنه غير مشروع. هذا الإشكال الأول. الاعتراض الثاني اللي ذكره يستفاد من كلماته طبعا المنقولة عنه، هو أنه حتى لو كلمنا الإطلاق في تلك الأدلة، إطلاق في تلك الأدلة أدلة حكم النزول أنها شاملة للمدعى عليه مطلقا ناشرا كان أو ساكتا، حتى لو كلمنا الإطلاق فيقول هي هذه الأدلة منصرفة إلى ما لو تحقق الإنكار والنزول خارجا، منصرفة إلى حالة شنو تحقق النكول والإنكار، كل منهما لا بد من تحققه حتى تكمله الأدلة، لأن الأدلة منصرفة إلى هذه الصورة، صورة أن يكون النكول بعد الإنكار. حتى لو كانت مطلقة لا يمكن التمسك بها في محل الكلام للانصراف الخمسة. أقول أما بالنسبة إلى الوجه الأول الذي ذكره قدس الروح الذي الاعتراض الأول الذي نفهمه من الأدلة هو هذا ما قلناه من أن الردع للمدعي مشروط بامتناع المدعى عليه من اليمين، أن يمتنع المدعى عليه من اليمين ومن الرد، الله يسلو جنه ويرده عن المدعي حقا ويرده عن المدعي، إذا امتنع عنهما يثبت له هذا الحق. شنو هو حكمه؟ حكمه إما أن يحكم عليه بمجرد النفوذ أو بعد أهدافه كما قلنا. الذي نفهمه من عدم خلف المدعى عليه عندما يعرض عليه اليمين ولا يحلف، الذي نفهمه من ذلك ان عدم يمينه هو السالب لانتفاء المحمول وليس السالب لانتفاء الموضوع، بمعنى ان المدعى عليه كان يمكنه اليمين وهو يرفض ماذا؟ هذا الذي نفهمه من عقد عدم اليمين في روايات حكم النكول، عدم الحل في روايات حكم النكول. المدعى عليه إذا لم يحلف ولم يرد يدخل حكم النكول. لم يحلف ماذا نفهم منه؟ قال المتبعنا هنا كلمة الموضوع الذي نفهمه ان اساله انتهى المحمول، بمعنى ان يكون هناك مدعى عليه يتمكن من اليمين ويرفض اليمين. ومن الواضح ان هذا لا يكمل اليمين، لا يكمل الغائب، لكن يشمل المنكر ويشمل الساكت. هذا عرض عليه اليمين ورفضه، اذا ولم يحلف بنحو الثالث انتهى المحمول. بينما الميت هو لم يحدث اعتراض الثاني بانتفاء المحمول بانتفاء الموضوع. هذا خلاف ظاهر الروايات، هذا خلاف ظاهر الروايات. اللي يصالح الروايات واضح جدا ان الروايات تكتب وجود المدعى شنو؟ المدعى عليه. وبعض هذه الروايات هي تعرضت الى رد المدعى عليه اليمين على مدعي، تعرضت الى ذلك فقط. اذا هي تفترض ماذا؟ تفترض وجودا وانه ميت وانه غائب، وانما مدعى عليه موجود متمكن من اليمين يرفض اليمين. هذا هو الذي نفهمه من هذه الادله. حينئذ لا يرد على هذا النقض بماذا؟ بالدعوى على الميت والدعوى على الغائب، كل منهما لهما حكم خاص لا تحمله هذه الأدلة. أما بالنسبة إلى الاعتراض الثاني ففي الحقيقة يعني ما يمكننا أن نقول في هذا المجال بالنحو المناسب من قام المحقق العراقي أنه لمن يفتح هذا الانصراف، أن أحدث هذه الانصراف هذا الانصراف على مدعيه. شنو ترد في واحد من الأدلة كان غير سامع على ما نختار من القول في كل مسألة؟ ترد اليمين على المدعي الصحيحة هشام، ترد اليمين على المدعي بالتقرير المتقدم. ليش تنصرف إلى خصوص النكول والإنكار؟ إلى خصوص النكول بعد الإنكار، لماذا ترد اليمين على المدعي؟ أو عبارة ذات لمن لم تقم له بينات في صحيحة سليمان بن خالد، ذات لمن لم تقم له بينات لماذا هذا الحال؟ إذا تم الاستدلال بها لماذا تنصرف إلى خطوط ماذا؟ إلى خطوط النكول بعد ماذا؟ بعد الإنكار. حتى الأصل الذي نرجع إليه إذا عجزنا عن إثبات أحد الرأيين في الأدلة اللفظية أيضا لا يفرق فيه بين المدعى عليه المنكر وبين المدعى عليه الكافر. لا معنى لأن يقال أن الأصل مختص بماذا؟ بالمدعى عليه المنكر، ولا يحمل المدعى عليه ماذا؟ الكافر. خلينا نقول كل الأدلة، نقول معظم الأدلة التي استدللنا بها على تعيين حكم الناكر سواء على القول الأول أو القول الثاني دعوة الانصراف فيها ليست واضحة كما ذكره قدس الروح. نرجع إلى المادة. مولانا نقرأ المسألة العاشرة من بدايتها أنه صار فترة ما طبقنا على المسألة. قال إذا ادعى شخص مالا على آخر فالآخر لا يخلو من أن يعترف له الحالة أو ينكر على حالة ثانية أو يثبت الحالة ثالثة. هذه حالات ثلاث رئيسية بمعنى أنه لا يعترف ولا ينكر، فهنا طور ثلاث. الأولى اعتراف المدعى عليه بإقرار، فيحكم الحاكم على طبقه ويؤخذ به، قد قدم الكلام عنه فصلا في بحث الإقرار. الثانية إنكار المدعى عليه، ينكر ما لدى عليه ينكر ما قارب ينكر قبل الآخر، فيطالب المدعي بالبينة، فإن أقامها حكم على ضدها وحكم الحاكم على ضدها، وإلا حلف المنكر، فإن حلف المنكر سقطت الدعوى، ما في دعوى بعد، سقطت الدعوى، ولا يحل للمدعي بعد حكم الحاكم السقاط من مال الحادث. هذا نتكلم فيه ان السقاط حرمة السقاط هل يكفي فيها مجرد حلف المدعى عليه او لا بد ان ينضم الى ذلك ماذا؟ حكم الحاكم. سيد المازن يقول بعد حكم الحاكم. هذا نتقدم الكلام عنها الصورة الثانية وهي صورة الإنكار بكل تفاصيلها. عندنا الإنكار مرة يحلف ومرة يرد اليمين على المدعي، ومرة شنو قلنا؟ مرة ينكر. تكلمنا عن أحكام هذه الصور الثلاثة الفرعية كلها من حكم الإنكار اللي هو الصورة الثانية. نعم أصوف الفرع يرتبط بالصورة الثانية، لكن لو تحررناه أيضا قال نعم لو كذب الحالف نفسه ليعبر عنه لأنه أقر بعد حينه بعد الإنكار. لو كذب الحالف نفسه جاز للمدعي مطالبته بالمال، فإن امتنع خلت له المطالبة من أمواله. هذا ما تقدم صحيح عن هذا الفرع سابقا، وبهذا يتم الكلام عن الصورة الثانية وصورة الإنكار. الثالثة يقول سكوت المدعى على الصورة اللي حطناها قبل يومين، سكوت المدعى عليه فيطالب. إذا سكت المدعى عليه حينئذ الوظيفة الأولية أن يطالب المدعي بالبينة، فإن لم يقمها المدعي ألزم الحاكم المدعى عليه بالحلف. ألزمه بماذا؟ بالحلف. و يعني طبعا اذا رضي به المدعي وطلبه، هاي هم مساله ان الحلف الحاكم تحليف الحاكم للمدعى عليه هل يتوقف على موافقه المدعي او لا؟ مسلم دين مفصلا وبالنبي يتوقف على ماذا؟ على موافقه المدعي على كلام تقدم سابقا. قال فان لم يقمها اي لم يقم المدعي البينه الزم الحاكم المدعى عليه بالحلف اذا رضي به المدعي وطلبه، تحقيق المدعى، طلب تحقيق المنكر، تحقيق المدعى عليه، حينئذ يحلله من الحاكم زيادة. فإن حلف فرض، حلفت الفرض المدعى عليه ألزمه الحاكم جملة استخدم تعليق متجردة للرد بالدين أولا ثم بالسدة. فإن حلف استجاب لهذا الطلب والتجديد فهو يعني تسقط الدعوة، وإلا يعني إذا بقي مصرا على عدم شنو على عدم اليمين، إذا بقي مصرا على ذلك فيرد الحاكم الحلف على المدعي، يرد الحاكم الحلف على المدعي. هذا القول الثاني اللي احنا ذكرنا في مقابل القول الاول، يجب انه يحضر الى ان شنو الى ان يحضر او يموت او يتنازل الخصم واقترف الاخر، والا فيرد الحاكم الحلف على المدعي. والنتيجه واضحه، اذا حلف المدعي يكتب القضيه، اذا امتنع من الحلف تسقط الدعوه. واما اذا ادعى المدعى عليه الجاهل بالحال، السيد الماسي يتعرض الى صوره رابعه لم يذكرها كصوره اساسيه، صوره رابعه غير الاقرار وغير الانكار وغير السكوت، ويتنو الجاهل بالحال ما ادري، هذا يقول انا بدي اجي اقرار ما ادري، لا ينكر ولا يعني يجيب بلا عذر في مقابل شنو؟ في مقابل السكوت المتقدم، يجيب بالجاهل يقول انا جاهل ما ليس لي علم بذلك. هذه هي الصورة الرابعة. هذه الصورة الرابعة في الحقيقة فيها صور متعددة يثير إليها السيد الناس في العبارة، لأنه تارة نفترض أن المدعى على يدعي الجاهل، لكن المدعي يكذبه في دعواه، يقول لا هذا كاذب هذا هو عالم لكنه متجاهل، يكذبه في دعواه الجاهل. الصورة الثانية نفترض أنه يصدقه في دعواه، يصدقه في البدر الصحيح هذا جاهل، المدعي يصدق المدعى عليه في دعواه الجاهل ويقول هو جاهل. الصورة الثالثة أن نفترض أنه لا يكذبه ولا يصدقه، لا يكذب ولا ماذا ولا يصدقه، هذه الصورة الثالثة. أما الصورة الأولى وهي ما إذا كان يكذبه المدعي، يكذب المدعى عليه في دعواه الجاهل ويقول هو كاذب في دعواه الجاهل، في الحقيقة هذه بإمكان المدعي أن يطلب يمين المدعى عليه على جهله، بمعنى أن الدعوة في الواقع هي دعوة على علم المدعى عليه وجهله، المدعي يقول هو عالم، هو عالم بهذه القضية بهذه الدعوة، المدعى عليه شنو كان ينكر علمه ويدعي شنو؟ يدعي الجاهل. هنا بإمكان المدعي حيث أنه لا يمكن أن يقام في البينة على دعوة علم المدعى عليه، لا يعرف إلا من قبل المدعى عليه، لا يمكن أن يقام في البينة على أن هذا عالم، هذا سمع لا يمكن أن يقام في البينة، فكأنه ما عاد بين المدعي، ينتقل علما الى يمين مدعى عليه، لكن يمين مدعى عليه على ماذا؟ على جاله لهذه القضية وجاهل مع ذلك. هنا للمدعي أن يطالب بإحلاف المدعى عليه على جهله، أن يحلف على جهله وعدم علمه بهذه القضية. ما يقدر يطالب على أن يحلف على الواقع، لماذا؟ لأنه يدعي الجاهل، هو يدعي الجاهل، ما له معنى أن يلزم بماذا بأن يحلف على الواقع. لا، لا يطالب اليمين على الواقع، وإنما يطالب اليمين على الجاهل الذي يدعيه، الذي يدعي عدمه المدعي وينكره المدعى عليه، ويدعيه المدعى عليه، فيطالب حينئذ يعني من حق المدعي إحلاف المدعى عليه على علمه على جهله وعدم علمه. هذه الصورة الأولى، صورة فعل يقف. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.